أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وصل بنا الكلام إلى المسألة الرابعة، حيث أن هذه المسألة تتناول قضية تعدد المجتهدين. المصنف يقول: إذا كان هناك أكثر من مجتهد توفرت فيه الشروط المتقدمة، حيث أننا قلنا أنه يتأهل المجتهد للتقليد إذا توفرت فيه أمور سبعة وقد ذكرناها في الدرس السابق. فيقول: إذا كان هناك أكثر من مجتهد هذه الشروط متوفرة فيه، فهنا لا يخلو الأمر إما أن يكون كلا المجتهدين، أو إذا كانوا ثلاثة أو أربعة جميعهم لا يختلفون في فتاواهم، بمعنى أن الكل متفق على فتوى واحدة في جميع المسائل، كما لو اتفقوا في مسائل الصلاة والصوم والخمس والحج، لو فرضنا هذه الفرضية، فهنا هل يجب عليه أن يقلد، أن يبحث عن الأعلم فيهم ويقلده؟ يقول هنا: لا يجب عليه، وإنما يختار أي منهم ويقلد أحد هؤلاء الفقهاء، ما دام قد توفرت فيه شرائط التقليد، هذا فيما إذا اتفقت فتاواهم جميعا. وأما إذا كان هناك اختلاف فيما بينهم في الفتوى، بأن يكون أحدهم قد أفتى في هذا المورد بفتوى، والمجتهد الآخر قد أفتى بفتوى مغايرة لفتوى هذا المجتهد في هذه المسألة، فهنا يقول: لدينا عدة صور، أهم هذه الصور هي تقريبا ثلاثة صور. الصورة الأولى أن يثبت لدى المكلف أن أحد هؤلاء المجتهدين هو أعلم من الباقين، وأن هذا المجتهد معين لدى المكلف، فهنا في هذه الصورة يتعين عليه أن يقلد هذا المجتهد، كما لو كان فرضا لدينا ثلاثة مجتهدين زيد وعمر وبكر، فثبت لدى المكلف الذي يريد التقليد أن زيد هو أعلم من بكر وعمر، فهنا يجب عليه أن يقلد زيدان، لأنه أعلم من الباقي. وحيث أننا فرضنا أنه كان هناك اختلاف بينهما في الفتوى، إذن لابد أن يختار الأعلم، حيث أن الأعلم هنا هو زيد، فلا بد من أن يقلد زيدا. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يثبت لدى المكلف أن اثنين مثلا منهم أعلم من الباقين، كما لو كان مثلا لدينا 5 مجتهدين أو 10 مجتهدين متوفرة فيهم شروط التقليد، ولكن بعضهم أعلم من الآخر في قضية استنباط الأحكام الشرعية. وكان هناك اثنان منهم هما الأعلام. فهنا يأتي المكلف يرى هذين الاثنين إن تساويا في العلم أو أنهما لا يوجد أحدهما فيما بينهما أحدهما أعلم من الآخر، كما لو كانا هما زيد وعمر كانا هما أعلم من الباقي فيأتي إلى زيد وعمر. إن كان زيد وعمر فيما بينهما غير مختلفين في الفتوى، أو أنهما لم يثبت أن أحدهما أعلم من الآخر، يعني لم يثبت أن زيد أعلم من عمر ولم يثبت أن عمر أعلم من زيد وإنما متساويان، وإن كانا هما أعلم من الباقي لكن فيما بينهما لم يكن أحدهما أعلم من الآخر. فهنا يقول السيد إن كان أحدهما أورع من الآخر، بمعنى أنه أكثر تثبتا واحتياطا من الجهات الدخيلة في الإفتاء، بمعنى أنه عندما يريد أن يفتي يكون متثبتا ومتأنيا في الفتوى مثابرا، يكون كثير البحث والسعي لإيجاد الأدلة التي تدل على هذا الأمر الذي يريد أن يفتي به. فإن كان أحدهما أكثر تثبتا وإن كان الآخر متثبتا لكن هذا أكثر منه تثبتا، فيختار الأكثر تثبتا في قضية استنباط الأحكام الشرعية. وهنا يجب تقليد هذا الذي أكثر تثبتا من الآخر، وإن كان هذا لم يثبت أنه أعلم من ذاك وذاك لم يثبت أنه أعلم من هذا وأنهما متساويان في الأعلمية، ولكن كون أحدهما أثبت أكثر تثبتا من الآخر في قضية تتبع الأدلة التي يستنبط منها الأحكام الشرعية وأنه أكثر مثابرة على تتبع شؤون هذه المسألة التي يواجهها في السن لأجل أن يستنبط حكما شرعيا لها، يكون هذا المجتهد هو الذي يجب تقليده. وأما إذا لم يثبت أنه أحدهما أكثر تثبتا من الآخر بل كانا كلاهما متثبت في عملية الاستنباط وكثير التتبع للأدلة التي يستنبط منها الحكم الشرعي، ففي هذه المسألة يتخير في تطبيق أعماله مع فتاوى أيهما شاء، فيستطيع أن يطبق أعماله على فتاوى زيد مثلا أو على فتاوى عمر، فهو بالخيار بينهما، إلا في بعض الموارد الخاصة، وهذه موضحة في رسالة منهاج الصالحين، حيث أنه ذكر هناك أنه في بعض الحالات يتوجب عليه الاحتياط فيما إذا كان هناك علم إجمالي لأن أحدهما أصوب، كما في قضية الصلاة في السفر في بعض الأماكن، فلو فرضنا أن أحدهم قد أفتى بوجوب القصر في الأماكن الأربعة التي يتخير فيها المكلف بين القصر والتمام، وأفتى الآخر بوجوب التمام، فهنا أحدهما قد أفتى بوجوب القصر في هذه الأماكن الأربعة التي يكون فيها مخير، والتي منها مسجد النبي في المدينة المنورة، والآخر أفتى بوجوب التمام، وقد حصل لدى المكلف علما إجماليا بأن أحدهما هو الأصوب من الآخر، فهنا في هذه الحالة يجب عليه الاحتياط. هذه الصورة الثالثة. وأما العفو الصورة الثانية وأما الصورة الثالثة وهي أن يثبت لدى المكلف أن أحدهم أعلم من الباقين، ولكن هذا الأعلم لم يتحدد ويتعين لدى المكلف، كما لو كان هناك 5 مجتهدين وكان أحدهم أعلم من الباقي ويعلم بأن أحدهم أعلم من الباقين، ولكن لم يتمكن من الوصول إلى تعيينه وتشخيصه بعينه، فهنا في هذه الحالة أي حالة أن هناك شخص مجتهد أعلم من الباقين ولكن لم يتحدد ويتعين لدى المكلف، ففي هذه الحالة وحيث أننا قد فرضنا أن هناك اختلاف في الفتوى بينهم، لا بد من مراعاة الاحتياط، أي أن المكلف لا بد وأن يحتاط في تطبيق الفتوى بأن يرى ما هو الأحوط بين أقوالهم ويأخذ به، وهذا الحكم له استثناءات معينة مذكورة في رسالة منهاج الصالحين، وهو فيما إذا كان هناك لديه علم إجمالي بأن أحدهم أصوب من الآخر، فهنا إذا كان هذا الشخص قد واجه مشكلة بأن واجه حكما يدور أمره بين محذورين، كما لو كان مثلا قسما من المجتهدين أو أحد المجتهدين يقول بوجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة وعدم جواز صلاة الجمعة في زمن الغيبة، عدم تشريعها، وقال الآخر بوجوب صلاة الجمعة وعدم جواز تشريع صلاة الظهر في يوم الجمعة، فلو دار الأمر مثلا بين هذين المحذورين، فهنا في هذه الفرضية إن كان هناك لدى المكلف احتمال أعلمية أحد هؤلاء أقوى من الآخر أخذ به، وإلا فإنه في هذه الحالة يكون بالخيار، فإنه لا يمكن هنا حسب الفرض الاحتياط بعد أن عجز عن تعيين الأعلام. هذه صور 3. لذلك قال: مسألة إذا تعدد المجتهدون الذين تتوفر فيهم الشروط المتقدمة واختلفت فتواهم، كما هو الحاصل غالبا، لأن الاجتهاد مثار الاختلاف. فهنا عدة صور، أهمها ما يلي: الصورة الأولى أن يثبت لدى المكلف أن أحدهم المعين أعلم من الباقين، ففي هذه الصورة يتعين عليه تقليده. والصورة الثانية أن يثبت لدى المكلف أن اثنين مثلا منهم أعلم من الباقين مع تساوي الاثنين في العلم، أو عدم ثبوت أعلمية أحدهما من الآخر، إما أن يكون متساويان في الأعلمية، أو أنهما لم يثبت أن أحدهما أعلم من الآخر، وإن ثبت لديه أن كلا هذين المجتهدين أعلم من الباقين. وفي هذه الصورة، إن ثبت لدى المكلف أن أحدهما أورع من الآخر، بمعنى أن أحدهما أكثر تثبتا واحتياطا من الجهات الدخيلة في الإفتاء، بكونه أكثر مثابرة على تتبع شؤون كل مسألة يمارس استنباط حكمها، وجب عليه تقليده. إذا ثبت أن أحدهما أكثر تثبتا في قضية تتبع الأدلة التي يستنبط منها الحكم الشرعي في كل مسألة يواجهها، يكون هذا هو المقدم على الآخر في قضية التقليد. وإن لم يثبت لديه ذلك، أي أنه لم يثبت لديه أن أحدهما أكثر تثبتا، وإنما ثبت لديه أن كلاهما متثبت، تخير في تطبيق أعماله مع فتاوى أيهما شاء، إلا في بعض الحالات الخاصة الموضحة في رسالة منهاج الصالحين. الصورة الثالثة أن يثبت لدى المكلف أن أحدهم أعلم من الباقين، ولكنه لم يستطع أن يتوصل إلى تعيينه بشخصه، فهو يعلم أن أحد هؤلاء هو أعلم، ولكن أي واحد منهم لم يستطع تشخيصه. وفي هذه الصورة يلزم المكلف رعاية الاحتياط بين فتاوى مجموعة المجتهدين الذين يتيقن أن ذلك الأعلم هو في ضمنه، أي أنه لو علم أن أحد هؤلاء الخمسة مثلا المعينين، أن أحد هؤلاء الخمسة هو أعلم الموجودين، فيجب تقليد هذا، فيجب أن يحتاط بين فتاوى هؤلاء الخمسة، لأنه حسب الفرض لم يستطع أن يعينه بشخصه بعينه. ولهذا الحكم استثناءات معينة تراجع بشأنها رسالة منهاج الصالحين. هذه المسألة الرابعة. المسألة الخامسة مسألة ثبوت الأعلمية. كيف يمكن أن تثبت الأعلمية لدى المكلف؟ السيد هنا يقول: تثبت الأعلمية بعدة طرق. الطريق الأول بشهادة شخص ثقة إذا كان من أصحاب الاختصاص في هذا المضمار، يعني أنه أنا عندما أريد أن أقلد، فهنا يوجد حكم بوجوب تقليد الأعلم، فكيف أحدد أن أحد هؤلاء المجتهدين هو الأعلم؟ يقول: طريق إثبات أن هذا أعلم هو عن طريق سؤال شخص ثقة. هذا الشخص الثقة إذا كان من أصحاب الاختصاص في هذا المجال، مجال الاجتهاد والاستنباط، أي أن يكون أيضا مجتهدا ويشهد بأن المجتهد الآخر هو الأعلم، فهنا هذا أحد الطرق التي يثبت بها أن هذا المجتهد أعلم من الآخرين، أو بشهادة شخص ثقة من أصحاب الاختصاص
وإن لم يكن مجتهدا، ولكن كان يداني هذا المجتهد، أي أنه مراهق للاجتهاد. فهنا هذا الشخص إذا شهد بأعلمية ذلك المجتهد تثبت أعلمية ذلك المجتهد، وأنه هذا هو الذي يتعين عليك أن تقلده. ولكن هذا بشرط أن لا تعارض شهادة شخص آخر ثقة أيضا من أصحاب الاختصاص لشهادة هذا الأول، كما لو كان مثلا هناك شخص اسمه بكر مجتهد، قد شهد بأن زيدا المجتهد هو الأعلم بين المجتهدين، وشهد عمرو بأن خالدا هو أعلم المجتهدين، وكان أيضا ثقة ومن أصحاب الاختصاص. فهنا في هذه الحالة تتعارض هذه الشهادة مع تلك الشهادة، وفي هذه الحالة يتساقطان، ولا يمكن أن يتحدد أيها هذين هو أعلم من الآخر، إلا إذا كان أحد هذين الشخصين اللذين رجعنا إليهما في الاستشارة واستشرناهما وأخذنا برأيهما كان أكثر خبرة وكفاية في هذا المجال، كما لو فرضنا أن بكر هو أكثر خبرة وكفاية في هذا المجال، ذو خبرة عالية أكثر من خالد. فهنا نأخذ بشهادة بكر دون شهادة خالد، ويتحدد ويتعين الشخص الذي حدده بكر. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني بالعلم والاطمئنان الحاصل من مناشئ مقبولة ومتعارفة، كما لو شاع بين أهل العلم والفاضل أن فلانا هو الأعلم. فهنا إذا شاع بين أهل العلم والفضل أصحاب الاختصاص شاع بينهم أن فلانا هو الأعلم، أيضا هذا يكون من طرق إثبات الأعلم، أو أنه الشخص لديه نفس المكلف، لديه القدرة على الاختبار، اختبار هؤلاء المجتهدين ومعرفة أيهما الأعلم. وهذا طريق لا يتمكن منه إلا من هو مراهق للاجتهاد. لذلك قال: مسألة تثبت الأعلمية بشهادة شخص ثقة إذا كان من أصحاب الاختصاص في هذا المضمار كالمجتهدين الأكفاء أو من يدانيهم في العلم. شريطة ألا تعارضها شهادة مثلها، بالخلاف أي أن شهادة مخالفة لتلك الشهادة معاكسة لها، ومع التعارض يؤخذ بشهادة من كان أكثر خبرة، من كان أكثر خبرة وكفاية في هذا المجال. الطريق الثاني بالعلم والاطمئنان الحاصل من مناشئ مقبولة ومتعارفة كالشياع بين أهل العلم والفضل وكالاختبار إذا كان الشخص متمكنا منه. هذه المسألة الخامسة. المسألة السادسة، وهي أنه إذا اعتقد شخص أن فلانا أعلم وقلده، ثم بعد ذلك ظهرت لديه أعلمية غيره، أي مثلا لو المكلف ظهرت لديه أن زيدا هو الأعلى وقلده مدة، وبعد مدة من الزمان تبين أن عمرا هو الأعلم، فهنا لزم على هذا المكلف العدول من زيد إلى عامر وتقليد عامر، ولا يجوز له البقاء على تقليد زيدين. لذلك قال: من اعتقد أعلمية أحد المجتهدين فقلده ثم ظهرت له أعلمية غيره لزمه العدول إليه، ثم ظهرت له أعلمية غيره لزمه العدول إليه، أي إلى ذلك الآخر الذي ظهرت أعلميته من الأول. مسألة: قال: إذا مات مقلد المكلف، أي أنه لو قلد هذا المكلف شخصا وبعد فترة مات هذا المجتهد، فهنا لدينا فرضيتان: إما أن يكون هذا المجتهد أعلم من جميع المجتهدين الأحياء، فهنا وجب على هذا المكلف البقاء على تقليد هذا المجتهد وإن كان ميتا، وهذا الوجوب لا يفرق فيه بين المسائل التي تعلمها والمسائل التي لم يتعلمها. فمثلا لو كان قد تعلم مسائل الصلاة على حياة ذلك المجتهد، فهنا يبقى على تقليد ذلك المجتهد في هذه المسائل، وكذلك يبقى على تقليد ذلك المجتهد الذي مات في مسائل الخمس التي لم يتعلمها، حيث أنه يمكن الحصول على رأي ذلك المجتهد من خلال مراجعة كتبه. أما إذا صار الحي بعد مرور مدة من الزمان أعلم من هذا الميت، فهنا يجب على ذلك المكلف أن يعدل إلى هذا الحي الأعلم، لأن التقليد يدور مدار الأعلمية وجودا وعدما، أي أنه إذا وجد الأعلم فإنه يجب تقليده ويجب العدول إليه. لذلك قال: إذا مات مقلد المكلف، أي المجتهد الذي قلده المكلف، فإن كان أعلم من جميع المجتهدين الأحياء وجب البقاء على تقليده بلا فرق بين ما عمل به من فتاوى وما لم يعمل به، وبين ما تعلمه منها وما لم يتعلمه، يعني لا يفرق فيه بين ما يذكره من الفتاوى وما لم يذكره، وكان يستطيع أن يرجع بها إلى كتبه ويستذكرها، وكذلك لا فرق بين المسائل التي تعلمها والمسائل التي لم يتعلمها، فإنه يستطيع أيضا الرجوع إلى كتبه وتعلم تلك المسائل. ثم قال: وإذا صار الحي على مرور الزمن، يعني هذا المجتهد الحي إذا صار أعلم من ذلك المجتهد الذي مات، وجب التحول إليه كذلك، أي وجب العدول إلى ذلك المجتهد الحي الذي صار أعلم من ذلك المجتهد الذي مات، فإن التقليد يدور مع الأعلم كيفما دار وجودا وعدما، أي أنه العلة في تقليد المجتهد هو كونه أعلم، فإذا صار المجتهد الحي أعلم من الميت فهنا يجب العدول إليه، لأننا جوزنا البقاء على تقليد الميت لكونه أعلم، فإذا صار الحي أعلم منه وجب تقليده.
والحمد لله رب العالمين.